أعزائي المستمعين مساء الخير، بلتقي معكم اليوم من جديد حول موضوع التراث. مثل ما بتعرفوا التراث هو الوعاء اللي بيجمعنا واللي بيعطينا صبغة معينة بتميزنا عن باقي الشعوب، والأستاذ نظار هو خير من يحدثنا عن التراث. برحب معكم بالأستاذ نظار، نقول له مساء الخير.
مساء النور
أستاذ نظار. اليوم موضوع حلقتنا هو أسرار الجوهر الدمشقي. بداية رح أتوقف عند كلمة جوهر. كلمة جوهر باللغة العربية تعني حقيقة الشيء وذاته. الواقع أنه العنوان بشكل عام أثار فضولي. بمجرد أني سمعت أنه حلقة اليوم هي أسرار الجوهر الدمشقي، حاولت أبحث عنها، وأول لينك طلع لي كان بيحكي عن الفولاذ الدمشقي. ممكن تخبرنا ما هي تعريف الفولاذ الدمشقي؟ ما هو تعريفه؟ ما هو ماهيته؟
هو دمشق يعني عرفت كتير من الصناعات والمهن اليدوية، بس وشي أغلب استمد اسمه من اسم دمشق، يعني مثل القماش الفاخر الدمسكو،
مركار
الدمسكو والفولاذ الدمشقي. يعني القواميس الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية أجمعت بشرحها لكلمة دمشق على ثلاث معاني. الأول اسم مدينة عاصمة لسوريا، وثاني ضرب من الأقمشة الحريرية المقصبة، وثالثة نوع من الفولاذ عالي الجودة كان يصنع في دمشق. هاي ثلاث أسامي هدول. من هون من هذا الفولاذ استخلص الدمشقيين خلطة خاصة مزجوا فيها الحديد مع الفولاذ وبإضافة بعض العناصر الثانية. بهذا بهالخلطة هاي أطلق عليها العوام اسم الجوهر. ومن يعني طلع التسمية يعني فينا نقول الدمشقة اللي بيقولوا لها الدمسكيناج.
هاي باللغة أي لغة دمسكيناج؟
هي الفرنسية أكثر. دمسكيناج يعني هو الدمشقة. فالمعدن هو يعني وصول لجوهر المعدن، سموه جوهر، جوهر الدمشقي. هلأ المفهوم الفولاذ الدمشقي معرف بباحث سوري أحمد إيبش اسمه، بيقول لك أنه مفهوم الفولاذ الدمشقي يطلق على جميع النصال المصنوعة من شفرات لماعة ذات لون رمادي أشهب مائل إلى الزرقة، بحيث تبدو على سطحه آلاف الخطوط المتعرجة المتداخلة، يعني شيء فريد من نوعه، ويتشبه بذلك التموجات التي تظهر على سطح الماء.
يعني عن جد شيء فظيع،
شيء ساحر يعني. بيقول هنا كمان التموجات الرائعة أكثر ما يميز الفولاذ الدمشقي عن أنواع أخرى من الفولاذ. يعني غير الناحية الفنية اللي بتتسم فيها تموجات الفولاذ الدمشقي، بيقول لك انه يمتاز بخصائص ميكانيكية ومعدنية عديدة. اقصى انواع الفولاذ يعني بيمتاز على بقية انواع السيوف بالقتال، وغير وعدم قابليته للتسلم ابدا ما بيتلم، وصعوبة قطع بقية السيوف فيه، يعني بالمعارك السيف بيقطع سيف. إيه. وكلما ازدادت قساوته زادت هشاشته الفولاذ. فبس الفولاذ الدمشقي اللي بيكون مرن وما بينكسر،
عنده هالميزات. طيب السيف الدمشقي سمي كمان بسيف الآلهة، هالتسمية أكيد لها أبعاد تاريخية أو أسطورية. شو هو السبب وراء تسميته بسيف الآلهة؟
هو صناعة السيوف بدمشق هي موجودة من فجر التاريخ، يعني ما أنه إلى فترة معينة، فمن وقت بالفترة الوثنية حتى كمان من قبل الميلاد كانوا يعبدوا الإله حدد بدمشق. أيوة. إله الحرب. فالأسطورة بتقول بدمشق أنه كانت بالشتاء الصواعق تضرب جبل قاسيون، كانوا الصناع بعد ما تخلص ينتهي فصل الصواعق، كانوا أتى الأمطار والصواعق، الشتاء بيختلف عن حاليا هلا يعني، فالصواعق تضرب الجبل، يطلعوا على الجبل قال يجمعوا من أمكنة معينة هناك رماد ذرات رماد من هاي الصواعق، بيغربلوها وبينقوها وبيرجعوا بضيفوها لخلطة الفولاذ
تدخل في المعدن معهم.
وكانوا بفترات يعني يكتبوا مثل صلوات للإله حدود، يعني إنه اللي بيحمل سيف الإله حدود بينتصر دائما، واللي بيقاتل بسيفه وكذا. هذا طبعا بعد الفتح الإسلامي وكذا استعادوا عن هذا الموضوع بكتابة آيات، دائما كل السيوف مكتوب عليها آيات. يبقى
اللي معروف إنه هالسيوف لها دقة فظيعة، يعني بيقولوا إنه ممكن تشلف شال حرير بالهواء والسيف يقطعه، أو ممكن أنها تقطع شعراية. لازم هالإمكانية الفظيعة لهالسيوف لازم يكون لها خصائص معينة بتركيبة، لدرجة أنه هالسيف لما بتضرب فيه بلتوي وما بينكسر، وهالشي يعني جنن العلماء مثل ما بيقولوا.
لهلأ صار ما حدا قدر يكشفه، يعني كشفوا أجزاء منه، مثل نفس الشيء سر التحنيط يعني عند الفراعنة، نفس الشيء ما حدا قدر يكشف كل جوانبه ويلم فيه. نفس الشيء العلماء احتاروا، جمعوا سيوف وقطعوها لقطع معينة ورجعوا حللوها وكذا، في عناصر قدروا يشوفوها في عناصر ما قدروا يشوفوها، طلع معهم شيء نبات، طلع معهم
في تركيبه شيء مواد نباتية،
نبات مواد نباتية، في فلزات تانية. يعني كانوا يستوردوا الفولاذ هن المعدن الخام أغلبه من الهند، بس كانوا يجمعوا ويرجعوا يعيدوا سبكه بحرفية، ببواطئ كانت ينفخوا فيها النار أيام وأيام وليالي، ويرجعوا يدوبوا ويرجعوا يبردوا بالهواء تبريد بطيء، ويرجعوا يسبكوا ويرجعوا يضيفوا له مواد تانية، يعني فعلا يعني حتى يكسبوا هالتموجات هي، يعني اللي بيشوفوا على المكبر بيحتار فيه. يعني
في دكتور بجامعة أيوا بأمريكا اسمه جون فيرهوفن، كان عم بيبحث بقضية هالسيوف الدمشقية بشكل هواية، بعدين يعني على قد ما أخذت له عقله كرس وقته ودراسته لتركيبة هالسيوف، وهالشي مثل ما حكيت عنه أنه في تكنولوجيا فظيعة حتى بهالأيام ما قدروا يوصلوا لها يعرفوا السر وراء تكوينه. صحيح
مزبوط مزبوط، ما قدروا يعني، في علماء كتير حاولوا من يعني من عشرات السنين هنا عم يشتغلوا على ما كشفوا السر لهلا.
طيب هالصناعة أكيد أي صناعة تقليدية في إلى فترة ازدهار وفترة مثل ما بيقولوا بتخمد شوي انتاجهم فيها، وطبعا هذا الشيء بتأثر بالعوامل السياسية الاقتصادية الاجتماعية، كله له تأثير في أي انتاج أو أي شيء تراثي موجود. ممكن تعطينا لمحة سريعة عن تاريخ هالسيوف وكيف انتشرت وأي أزمنة بديت وبعدين صار الخمول بالنسبة لها؟
هلأ قلنا نحن من فجر التاريخ كان السيف الدمشقي معروف طبعا، وكانت العالم يعني تتباهى وتتفاخر اللي عنده سيف دمشقي، لحد انه الحرفي كان يعني في شغلة مثلا اذا بتشوفي بالمتاحف اللي فيها سيوف دمشقية ما في سيف بنفس طول الثاني
بيشبه اخوه.
لا ما يعني بطول، ما في طول نفس الطول. دليل انه كان صانع السيف يفصل السيف على مقاس الشخص اللي بده يحمله.
أوه.
على طوله يعني بشوف بيجي مثلا بيقول له بدي سيف، بشوف عضلاته، بشوف قديش بيقدر يحمل
طوله.
هو بيقدر يحمل معدن، بيقدر يشيل ويقاتل فيه، بيعمل له اياه مثلا من معادن كمية اكبر مثلا والوزن اكبر، إذا هو طويل يعمل له طول السيف يتناسب مع طوله، إذا هو قصير القامة يعمل له يا سيف أصغر، فما كان في سيف بيشبه الثاني يعني. فكانت مزهرة كتير صناعة السيوف. هلأ بيقولوا مثلا رسالة الكندي، الكندي كاتب إن السيوف الدمشقية عرفت بجودتها منذ القدم وامتازت نصالها بقطعها الجيد، بقول لك والسيوف الدمشقية أقطع جميع السيوف. بيجي بيقول بعدين هون الكندي طبعا كان في أسماء للسيوف يعني يعني السيوف كانت إلى يعني حتى بالبتراء مثلا كانت السيوف الدمشقية واصلة لهني وكانوا يقتنوها ويحملوها وكذا. العرب يعني كان لهم كمان السيوف لها أسماء: الحسام، الصمصام، المهند، الصارم، البتار، القرضاب، كان لهم أسماء كتير.
على ذكر الأسماء، يمكن عائلة السيوفي جاي من هالمهنة؟
طبعا هن كانوا من أبرز العائلات اللي تصنع السيوف بدمشق،
يعني بتعود لمهنة طول.
بعدين الخلفاء الأمويين كمان كان عندهم سيوف متميزة صنعوا لهم إياها الحرفيين الدمشقيين بمتحف توبكا بإسطنبول. هذا في مجموعة سيوف دمشقية مهمة جدا. كيف وصلت لهم ما حدا بيعرف طبعا، لأنه سيف معاوية عندهم كمان هو سيف دمشقي، ومو دائما السيوف الدمشقية منحنية، في سيوف مستقيمة. بيقول لك سيف معاوية هو مستقيم ما هو منحني. سيف عمر بن عبد العزيز مؤرخ بعام 100 هجري ومنقوش عليه اسمه واسم الصانع. في سيوف الصحابة كتير، في كتير، في عندك سيف هشام بن عبد الملك
كمان كلهم بالمتاحف التركية.
طبعا في السيف موجود عليه عدة أسماء خلفاء، مثلا في سيف موجود بهذا المتحف عمر بن عبد العزيز وهارون الرشيد
متوارثين. بس بعتقد انه هالمهنة خبت شوي بالعصر الثامن عشر والتاسع عشر، ولا انا غلطاني؟
هي بلشت من بدايات غزو تيمورلنك لدمشق، جمع ألوف من الحرفيين وصناع السيوف
وأخذهم
على سمرقند. هاي أول ضربة للحرفة. هاي الضربة الثانية كانت الفرس. فرس كمان شاه عباس كمان أخذ مئات من صناع السيوف، أخذهم على إيران كمان بدون هنين كمان. إجوا بعدين الصليبيين. الصليبيين كمان أخذوا صناع، أول شيء عن طريق الإغراء والمصاري وكذا وهذا، وأخذوا كتير صناع على أوروبا لحتى كمان يستفيدوا من خبرتهم. بعدين آخر شيء وإجوا العثمانيين نفس الشيء، جمعوا ما تبقى من هالحرفيين هدولي. كانت الحرفة هاي محصورة بأسر، فما كانت كل الأسر تفشي سر المهنة، وكل أسرة عندها أسرار الخاصة فيها ما بيشاركوا البقية فيها. فكان الأب يورث المهنة لأولاده والأولاد للأحفاد. فمع الوقت لما طلعت الأسلحة النارية ما عاد السيف بقى له حاجة للقتال أو كذا، صار السيف للزينة يعني، فمحلت هالمهنة. وبموت الحرفيين اللي كانوا عنده قسم منهم، هو ما تبقى منهم ما ذاعوا أسرار المهنة، فخبت المهنة وضمحلت وما عاد حدا عم يدوروا على حدا يقدر يكشف هالسر. ما في للأسف. بالهند حاليا عم يتصنع سيوف عم تيجي مموجة مثل السيف الدمشقي، بس طبعا
مو نفس المواصفات،
بينكسر بسهولة بس للمنظر يعني، للديكور، لتقطيع الجاتو يعني بالعراس.
طيب هلا طبعا اي انتاج بده يكون في وراء انسان، اكيد في اشخاص مميزين تركوا بصمتهم واسمهم على هالسيوف وكانوا اشهر من غيرهم. تقدر تحكي لنا هلا بتذكر في اكثر اسم من ذا؟ اسد الله.
اسد الله هو بالقرن السابع عشر يعني، هذول جدد يعني، ما عاد في اسماء. في سيوف كتير موجوده بالمتاحف هلا. المتحف الحربي بدمشق انا كنت دائما اتردد عليه وفوت على قاعه السيوف بالذات، فنقرأ كتير في أسماء صناع موجودين على السيوف. يا حبذا حدا يقدر يرد يرجع يبحث بهالسيوف هاي ويطالع الأسماء من اللي في أسماء منقوشة على السيوف. صناع أنا قاري كتير أسماء، طبعا تزيين بالفضة والذهب،
في حجر كريمة ويعني
لا فضة وذهب، خيوط فضة وذهب، تطريق فورا على المعدن بالطرق كان يصير
بالمقبض تبع السيف ما
لا لا على النصر يعني. المقبض هو بصير من عظم وعاج وأحجار كريمة
أحجار كريمة
لا تبع القتال لا عظم يبقى المقبض تبعه يعني أما سيوف الزينة والديكور كانت أحجار عليها إيه.
طب هالصناعة بالأصل موطنة سورية ومدينة دمشق بالتحديد ظلت محصورة بسوريا ولا انتشرت خارج سوريا؟
لا صار بإيران في دمشقيين صنعوا سيوف بس بإسطنبول صنعوا بأوروبا صار في بس كانوا صناع سوريين
وبعتقد كمان انتشروا في الأندلس
لما طبعا بالأندلس أكيد بس كمان ما فشوا السر
ما فشوا السر طيب اليوم فعلا حلقتنا كانت كتير حلوة وبتمنى أنه يكون المستمعين استمتعوا فيها وإن شاء الله نشوفك بحلقات تانية
أكيد الله يخليك ويا ريت يسامحوني إذا أغفلنا بعض الجوانب بس لضيق الوقت يعني أكيد. بس مو أنه يعني وقال لك البحث طويل وكبير وعميق
نتشكرك أستاذ نزار وإن شاء الله منلتقي فيك من جديد
أكيد تصبحوا على خير
أنت بخير